صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. هذه سورة غافر، وتسمى سورة المؤمن، وأيضا ورد أن اسمها الطول، وهي مكية في جميع آياتها، ونزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلت، فموضعها من القرآن هو موضعها من في ترتيب المصحف هو موضعها من ترتيب النزول، وهي أول الحواميم، ويقال الحواميم وآل حاميم، وسور آل حاميم سبع سور متوالية، وهي كذلك هو توالية في النزول أيضا. وورد فيها أحاديث وآثار الحواميم، وأنها لب القرآن، وورد أيضا كذلك في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي وأول سورة حميم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء. وكذلك أيضا في ورد خبر أيضا ورده ابن كثير، كذلك ورده غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في بعض الغزوات: إن بيتم الليلة، يعني بمعنى لو أن عدوكم أراد أن يفاجئكم من الليل، قال: تقولوا حاميم لا ينصرون. وروي حاميم لا ينصروا على أنها، أو فقولوا حاميم لا ينصروا أن لا ينصروا جواب فقولوا. وأيضا ذكر كذلك آثارا عن السلف بأن الحواميم تسمى العرائس، وأيضا أنها يقال لها ديباج القرآن، وكما قلنا لب القرآن، كله آثار عن السلف. وهذه السور متقاربة في مقاصدها من حيث الدلالة على عظمة هذا القرآن، وعلى التوحيد، وعلى تثبيت فؤاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والرد على المشركين في بعض مواقفهم. وهذه السورة، سورة غافر، أيضا أغراضها ومقاصدها في هذه المواضيع، ولا سيما في قضية التوحيد والبحث. وهذه القصة العظيمة والعجيبة لقصة مؤمن آل فرعون، وهذه حاول بعض المفسرين أن يفهم أو أن يتلمس المدة أو الفترة التي نزلت فيها هذه السورة، فقال لعلها نزلت بعيد وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد وفاته اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، فكان من جملة ما كان يقول أبو بكر رضي الله عنه في المدافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذه هي مقولة مؤمن آل فرعون. ففهم بعض المفسرين أنها قد تكون هذه السورة نزلت في ذلك الوقت المقارب، ومعلوم أن أبا طالب توفي قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين أو قريبا من ذلك. هذه السورة افتتحت بهذين الحرفين المقطعين حاميم، ومعلوم أيضا أن حاميم تنطق هكذا، حاء بممدود حركتين وميم مد حرفي أيضا مقدار ست حركات، بينما حاء في الرسم والنطق الهجاء هي حاء الهمز، ومثلها راء ألف لام راء وحاء وحرف آخر أيضا في المقطعة هو مهموز، لكنه حينما يقرأ في القرآن بدون همز بحيث يكون حركتين فقط، حاء حاء ميم وألف لام راء، ولا يقال راء، وإلا أصل رسمه كما هو معلوم مهموز راء، لكنه في النطق القرآني ألف من غير همز. وقيل إن حميم اسم من أسماء الله، ولكن هذا لا يثبت. لكنه هذه السورة من أيضا بدءها بالحروف المقطعة، وسبق الكلام على أن بدء السور التي بدأت بالحروف المقطعة أنه إشارة إلى أن هذا القرآن المعجز والمتحدى به هو مكون ومركب من هذه الحروف التي تنطقونها. ولهذا في الأغلب أن السور المبدوءة بالحروف المقطعة يتلوها مباشرة تنويه بشرف في هذا القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وهكذا ما عدا سورة العنكبوت وسورة الروم، هذه بديت بالحروف المقطعة لكنها ليس فيها إشارة إلى القرآن، لكن الأغلب أنها إشارة يلي الحروف المقطعة مباشرة تنويه بشرف هذا القرآن العظيم. ومنها هذه السورة، الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فهو تنويه بشرف هذا القرآن العظيم، وأنه منزل من عند الله عز وجل، وأن الله نزله، وأنه منزل من لدن عزيز عليم من الله، وهذا هو لفظ الجلالة، خاص نعت بالله عز وجل، لا يسمى غيره به الله، كما أن الرحمن أيضا الله والرحمن لا يسمى بهما غير الله، بينما العزيز والعليم والحكيم والخبير قد يوصف ابن آدم في هذه الأوصاف، ولكنها طبعا لا تتشابه مع صفات الله عز وجل، بينما الله والرحمن هذا لا يشركه معه غيره سبحانه وتعالى. وسبق ذكر ذلك في مناسباته: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وذكر هذان النعتان العزيز العليم لما سوف يأتي من حديث عن القرآن، ومواقف قوية مع المخالفين، ولا سيما أيضا مع مؤمني آل فرعون. فالعزيز الذي لا يقهر والعليم المحيط بأمور خلقه سبحانه وتعالى، فهذا الكتاب تنزل من عند الله العزيز القوي، وتنزل من عند الله العليم بشؤون خلقه، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول، أربع نعوت وأربعة أسماء لله عز وجل: غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. غافر الذنب معلوم أنه من المغفرة، ولا شك أيضا أنه إذا عرفنا أن مقصود السورة في جل مقاصدها هو خطاب مع الكفار، وفيه كما سوف يأتي تشنيع عليهم في قوله سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. فهي ابتدأت السورة بقوة في الحديث مع الكفار، ثم سنت مباشرة بشأن الملائكة مع المؤمنين من الاستغفار ورحمة الله عز وجل وسعة رحمته لهم: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فافتتحت السورة بما يناسب ذلك: غافر الذنب وقاتل التوبة، مع أنه في الترتيب العملي أن قابل التوب قبل غافر الذنب، لأن الإنسان يتوب أولا ثم يغفر الله له، ولكنه جاء هنا نوع من الإغراء للمخاطبين وللناس عموما وللمؤمنين على الخصوص، لأن الله عز وجل يغفر الذنب، وإلا التوبة العادة أنها تسبق رجاء المغفرة، والإنسان يقدم التوبة التي هي الإقلاع عن الدم ثم يرجو أن يغفر الله له، ولكن هنا يقدم مزيد إغراء لهؤلاء الكفار: غافر الذنب وقابل التوب. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنب يعني يستره ويمحوه كأن لم يكن، وقابل التوب يعني أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. وسوف أيضا يأتي في سور الحواميم هذه ما يؤكد جميع هذه المعاني في المغفرة، في مغفرة الذنب وقبول التوب من الله عز وجل لعباده: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وهذا كما قلنا هو شأن القرآن بين الترغيب والترهيب، وأن يكون المخاطب على حال من الوسط، بحيث لا يؤديه الطمع في رحمة الله إلى أن يدخل في دائرة الأمن من مكر الله، ولا يؤديه الخوف من عذاب الله وشديد عقابه من أن يدخل في دائرة اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، وإنما يكون في حاد وسط بين رجاء الرحمة وخوف العذاب. ولهذا قال سبحانه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. هذا وصف أيضا جاء مقرونا مع هذه الأوصاف، والطول يأتي بمعنى المال ويأتي بمعنى النعم، فهو في أصحاب بني آدم أولو الطول هم المسرون، استأذنك أولو الطول منهم يعني الذين عندهم مال وعندهم قدرة وليس لهم عذر ومع هذا استأذنوا. والطول تأتي بمعنى مزيد الإنعام، فالله سبحانه وتعالى ذو الطول من حيث إنعامه وفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ومن حيث فضله ومن حيث غناه كذلك. فذو الطول يعني الغني الواسع الرحمة والواسع الإنعام والفضل. فجاء هذا النعت في مقابل الرغبة والرهبة إشارة أو تنبيه إلى ما يعيشه العباد من نعم الله عز وجل التي لا يحصوها. وكل ذلك أيضا نوع إغراء وتذكير حتى يرجع إلى ربه. لا إله إلا هو، يعني كان ينبغي أن مزيد التأمل في هذه الصفات: الله العزيز العليم غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب للقول، أنها تقود جميعا إلى توحيد الله عز وجل، وتشير إلى حق الله سبحانه وتعالى في أن يفرد بالعبادة. ولهذا قال بعدها: لا إله إلا هو، تأكيد لهذا التوحيد وإلى ما يجب أن تقود إليه التأمل فيه في هذا الكون، والتأمل في سلوك بني آدم وتصرفات بني آدم، وما يسوق الله عز وجل من نعم، وما يدل عليه هذا الكون من ربوبية الله عز وجل وكمال قدرته، يقود إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولهذا بعد ذلك قال: لا إله إلا هو. ثم التنبيه الأخير: إليه المصير، الذي هو المعاد. فإذا هذه المفتتح هذه السورة جمعت بين تنويه بالكتاب العظيم وبتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والبحث بعد الموت. فلاحظ هذا المعاني العظيمة في هذه الكلمات الموجزة، إضافة إلى ما نبهنا إليه قبل قليل فيما يتعلق باستصحاب أن هذا خطاب مع الكفار من حيث دعوتهم للتوحيد ومن حيث تخويفهم باليوم الآخر، وأن ثمة يوما يرجعون فيه إلى الله. ولهذا قال: إليه المصير. ولا شك أن هذا يتضمن تخويفا كما يتضمن تهديدا، معنى أن مرد الجميع إلى الله عز وجل وسوف يجازي كلا بما عمل. ولهذا قال: إليه المصير. لعلي أقف عند هذا القدر ونكمل في الجلسة القادمة نظرا إلى الارتباط في موعد طارئ، ونكمل غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.